بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الشك في الجزء الأخير من أي عمل مركب كالتسليم في الصلاة. قلنا بأن الجزء الأخير من المركب تارة يكون في عمل يعتبر فيه الموالاة، وأخرى يكون في عمل لا يعتبر فيه الموالاة. الموالاة التسليم في الصلاة حيث يعتبر فيه الموالاة، الغسل لا يعتبر فيه، بالنسبة إلى الغسل الأيسر لا يعتبر فيه الموالاة. حينئذ أما القسم الأول وأنه إذا كان الشك في الجزء الأخير الذي يعتبر فيه الموالاة، قلنا بأن الصور أربعة. الصورة الأولى ما إذا أنهى العمل عن أنهى الصلاة بالنسبة إلى التسليم، ثم شك من بعد ذلك هل سلم أو لا، فحينئذ هذه صورة. الصورة الثانية ما إذا كان الشك في التسليم بعد الدخول في التعقيب في عمل مترتب على الصلاة. الصورة الثالثة ما إذا كان الشك في التسليم في عمل لم يكن مترتبا على الصلاة، مثل سواء كان ذلك العمل عملا مندوبا بحد نفسه كقضاء حوائج الإخوان، أم كان عملا مباحا كالكتابة ونحو ذلك. الصورة الرابعة ما إذا كان الشك في التسليم بعد الدخول في المنافي، يأتي بأحد المنافيات كالاستدبار والتكلم عمدا ونحو ذلك. هذه هي الصور المتصورة. قلنا بأنه لا غنى لا حاجة إلى هذه الصور بعدما عرفنا الملاك والمناط في قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز. قلنا بأن الملاك في قاعدة الفراغ هو الفراغ العرفي، أي أن الإنسان الذي يأتي بعمل مركب يرى نفسه وبانيا على أن ينهي العمل حينئذ. فإذا كان بانيا على إنهاء العمل ورأى نفسه أنه قد أنهى العمل، كفى ذلك في جريان قاعدة الفراغ. ولذا قلنا لا يشترط في قاعدة الفراغ الدخول في الغير، كفاية هذا المقدار من الفراغ العرفي في صدق المضي عن العمل، التجاوز عن المعمل، وأنه مجرى قاعدة الفراغ. كذلك قلنا بأن الملاك في جريان قاعدة التجاوز هو أن يكون الشخص أراد الدخول في الغير بما يكون كاشفا عن مضي المحل السابق، فإنه إذا أراد المكلف الدخول في الجزء اللاحق بحيث يكون هذه الإرادة كاشفة عن مضي المحل السابق، كفى في جريان قاعدة التجاوز ولا حاجة إلى الدخول في الغير. هذه ما ذكرنا من الملاك في جريان القاعدتين المتقدمتين، هذا ما ذكرنا. إلا أنهم اختلفوا في هذه الصور الثلاث أربعة. أما الصورة الأولى وهو ما إذا كان الشك في التسليم بعد العمل، بعد أن الصلاة تحقق الصلاة شك في التسليم من دون أن يأتي بعمل أبدا، فإنهم قالوا بأنه يجب عليه إعادة التسليم باعتبار أنه احتمال أن يكون في أثناء الصلاة، فيجب عليه أن يأتي بالتسليم ولم يخرج حينئذ ولم يمض عليه، وأنه لا يصدق عليه المضي والتجاوز، إذ أن المضي والتجاوز بناء على هذا القول يراد منه المضي الحقيقي والتجاوز الحقيقي، وهما لا يصدقان على هذا الشخص، فيجب عليه إعادة التسليم. لكن ذهب المحقق النيني رحمه الله بأن المضي صادق باعتبار أن المناط في المضي هو مضي معظم الأجزاء لا جميع الأجزاء، فإن كل عمل مركب إذا ذهب معظم أجزائه يسمى مضي، هذا بالنسبة له يصدق عليه مضي. كذلك يصدق التجاوز عليه، إذ أن التجاوز هو أن لا يشترط فيه الدخول في الغير، يصدق عليه التجاوز أيضا. فذهب إلى عدم وجوب التسليم عليه لصدق المضي بالنسبة إليه، لأن المضي يصدق بذهاب معظم الأجزاء ومنطبق على هذا، وكذلك يصدق عليه التجاوز، فإن التجاوز لا يشترط فيه الدخول في الغير. ولكن أشكل على المحقق النايني أن المضي لا يصير ينطبق إلا بذهاب تمام الأجزاء، أن المضي يصدق بذهاب معظم الأجزاء وإتيان معظم الأجزاء، ليس الأمر كذلك، بل المضي لا يصدق إلا بإتيان جميع الأجزاء، والمفروض عدم التعقلية شك في التسليم. وأما التجاوز فقد ذكروا بأن المراد من التجاوز أن يكون التجاوز عن المحل والدخول في الغير، تجاوز حقيقي، فلذلك لا يصدق على هذا تجاوزا، لا بد أن يكون هناك تجاوز صدق حقيقي عليه، والصدق الحقيقي للتجاوز هو الدخول في الغير. لكن عرفتم بأن هذا نزاع تقدم الكلام فيه. المحقق النايني رحمه الله إن أراد من قوله الثاني أي الدليل الثاني أنه لا يشترط في التجاوز الدخول في الغير، ما أردناه من صدق التجاوز عند إرادة الدخول في الغير صحيح لا إشكال فيه، فإن التجاوز يصدق فيما إذا أراد المكلف الدخول في الغير بحيث تكون هذه الإرادة كاشفة عن مضي المحل السابق وتحققه، هذا المقدار صحيح. فالمحقق النايني إن أراد من كلامه هذا الذي ذكرناه فهو صحيح لا إشكال فيه. أما أنه أن المضي يتجاه يصدق على معظم الأجزاء أو تمام الأجزاء، هذا مبني على أن المراد من المضي والمراد من التجاوز هو المعنى الحقيقي لهما، إذ ذهب بعضهم إلى أن المراد من المضي في الروايات والتجاوز فيها هو المضي والتجاوز الحقيقي، وهما لا يصدقان إلا بذهاب جميع الأجزاء، معظم الأجزاء لا يصدق عليه مضي، والتجاوز أيضا لا يصدق على مجرد الانهاء من العمل، بل لا بد من إتيان جزء والدخول في الجزء الآخر. ولكن ذكرنا سابقا أن المعنى الحقيقي ليس المراد منه، بل المراد المعنى العرفي. لم يرد في الدليل على أن المراد من المضي والتجاوز المراد منهما هو المعنى الحقيقي لهما، لم ينص في الرواية، وإنما منزلة على الفهم العرفي، والفهم العرفي للمضي والتجاوز هو إنهاء العمل، إرادة الدخول، الفراغ من العمل بالنسبة إلى قاعدة التجاوز، والفراغ يتحقق بأنه أراد الفراغ منه إرادة الإنهاء من العمل. فكل مكلف دخل في أجزاء مركب وأتى بالأجزاء وأراد إنهاء العمل وبنى عليه، إذا رأى نفسه كذلك يصدق عليه الفراغ العرفي حينئذ. كذلك بالنسبة إلى الأجزاء، فالمراد من الفراغ الفراغ العرفي، ويتحقق بالبناء والإرادة، وأن المراد من التجاوز هو التجاوز العرفي، وهو تحقق الإرادة من الإنسان في الدخول بالغير الكاشف عن مضي المحل السابق. هذا هو المراد منه، إرادة المعنى الحقيقي من المضي والتجاوز الواردين في الروايات يحتاج إلى دليل، والظاهر هو المعنى العرفي كما ذكرنا. هذا كله بالنسبة إلى الصورة الأولى. أما الصورة الثانية بناء على ما ذكرنا فالأمر واضح، فإنه إذا شك في التسليم بعد الدخول في التعقيب الذي يكون مترتبا على العمل أي على الصلاة، فلا إشكال فيه أنه يصدق عليه التجاوز كما يصدق عليه الفراغ حينئذ، فهو مجرى قاعدة التجاوز ومجرى قاعدة الفراغ من دون إشكال. وقال المحقق اللايني رحمه الله أن الفقيه يشرف على القطع بأن الدخول في العقد تعقيب المترتب على الصلاة هو مضي عن العمل وتجاوز عن العمل، يشرف من ذلك من دخوله في التعقيب، لأن التعقيب أمر مترتب على نفس العمل. وقال ومما يرشد إلى ذلك أن التعقيب مثل الأذان والإقامة، حيث ورد النص فيهما من شك في الأذان وهو في الإقامة فلا يعتني، من شك في الإقامة وقد دخل في الصلاة لا يعتني، فإنه لا فرق بين الأذان والإقامة المستحبين وبين التعقيب الذي يرد ورد الدليل على استحبابه بعد الصلاة. هذا ما ذكره المحقق النايني. أشكل عليه بأنه ليس الأمر كذلك، باعتبار أن الأذان والإقامة إنما دل الدليل على ترتبهما تقدمهما على الصلاة، أن الدليل الذي دل على استحباب الأذان وعلى استحباب الإقامة دلتا على أنهما قبل الصلاة، بينهما تقدم وتأخر. وأما الدليل الذي دل على استحباب التعقيب لم يرد فيه تأخر عن الصلاة، فإنه لم بمنزلة الأمر التكويني كما ورد في صلاة الظهر والعصر أن هذه قبل هذه، هذا ترتب طبيعي حينئذ. أما أنه يستفاد منه التقدم والتأخر الاستحبابي كما استفدناه من دليل الأذان والإقامة فليس الأمر كذلك، فإلحاق التعقيب بالأذان والإقامة قياس، هذا ما ذكره، فلا دليل على ذلك. فنرجع إلى ما ذكره سابقا، يشك في الخروج عن الصلاة فيجب عليه التسليم حينئذ، إلا أن الإشكال عليه واضح، إن الدليل الذي دل على التعقيب إنما استفدنا منه استحباب التعقيب بعد الصلاة، قالوا بأن التعقيب هو إتيان الدعاء والصلاة من بعد الصلاة، أو الجلوس للدعاء والذكر والقرآن بعد الصلاة، فإن الدليل الذي دل على ذلك يستفاد منه التأخر والتقدم، أي كون التعقيب بعد الصلاة، بل يرشد إلى ذلك لفظ التعقيب أيضا، فإن لفظ التعقيب معناه أنه عقب الصلاة حينئذ، فالدليل الذي دل على استحباب التعقيب يستفاد منه التقدم والتأخر، فما دل على الأذان والإقامة استفدنا منه التقدم والترتب بينهما، نستفيد من دليل الذي دل على استحباب التعقيب التقدم والترتب بين الصلاة والتعقيب، فلا ريب ولا إشكال في أنهما من باب واحد، أي التعقيب والأذان والإقامة من باب واحد، فمن شك في التسليم وهو داخل في التعقيب لا يعتني بشكه، مجرى قاعدة التجاوز مجرى قاعدة الفراغ، ولا إشكال فيه من هذه الناحية. هذا بالنسبة إلى التعقيب. وأما الصورة الثالثة وهو الدخول في عمل، سواء كان هذا العمل مباحا كالكتابة أو العمل مستحبا كقضاء حوائج الأخوان ونحو ذلك، فإنه لا ريب ولا إشكال من أحد في صدق التجاوز عليه، فلا يجب عليه التسليم حينئذ. لم يستشكل أحد على أنه إذا دخل في عمل ثم شك في أنه أتى بالجزء الأخير وهو التسليم أو لا، لا يعتني بشكه فصلاته صحيحة، هذا لم يستشكل به أحد. والمناط هو نفس المناط الذي نحن ذكرناه، وهم يرون بأنه يصدق عليه التجاوز الحقيقي، يصدق عليه المضي الحقيقي حينئذ، فقاعدة الفراغ تجري، قاعدة التجاوز أيضا تجري، ولا إشكال بالنسبة إليهما. أما الصورة الرابعة وهو ما إذا شك في التسليم بعد الدخول في المنافي، فإنه لا ريب ولا إشكال في أن المنافي تارة يكون عمديا وتارة يكون سهويا، الكل اتفقوا على أن العمدي المنافي العمدي هو مجرى قاعدة الفراغ ولا إشكال فيه. من شك في التسليم شك في الصلاة بعد الدخول في المنافي العمدي كالاستدبار كالتكلم عمدا ونحو ذلك، لا إشكال في أنه لا يعتني بشكه، صلاته صحيحة بمقتضى قاعدة الفراغ. كذلك بالنسبة إلى المنافي السهوي، فلو أتى بالمنافي السهوي ثم شك في أنه أتى بالجزء الأخير أو لا، أيضا قاعدة التجاوز يجري ولا إشكال فيه من هذه الناحية. نعم ربما يكون الإشكال في أنه لو لم نقل بجريان قاعدة الفراغ في المنافي السهوي صلاته باطلة،
فيجب عليه إعادة الصلاة. ولو كنا نحن دخلنا في المناف العمدي نقول بالصحة ولو لم تجر قاعدة الفراغي، الفرق بينهما من هذه الناحية. في من أتى بالمناف السهوي لو لم نقل بجريان قاعدة الصلاة صلاته باطلة، أتى بالمنافي في أثناء الصلاة، والمنافي السهوي ينافي الصلاة أيضا. وأما إذا قلنا وأما في المنافي العمدي، المنافي العمدي موجب لصحة الصلاة لا ريب ولا إشكال ولو لم نقل بقاعدة جريان قاعدة الفراغ، إلا أنه نزاع بين الفقهاء في المنافي العمدي، هل يجب عليه إعادة التسليم وسجدة السهو أو لا يجب عليه إعادة التسليم وسجدة السهو؟ هذا بحث فقهي. فالصلاة صحيحة بعد الدخول في المنافي، سواء كان المنافي سهويا أم كان المنافي عمديا، فإن القاعدة تجري فيهما ولا إشكال من هذه الجهة. هذا كله بالنسبة إلى التسليم الذي هو جزء يعتبر في الصلاة على نحو الموالاة. وأما في الوضوء، لو شككنا في الجزء الأخير من الوضوء، فحينئذ هل يكون مجرى بعد أن يرى نفسه بأنه قد أنهى العمل؟ لا إشكال في أنه يتجري قاعدة الفراغ بالنسبة إليه، قاعدة التجاوز أيضا يجري، سواء كان البلل موجودا أم لم يكن البلل موجودا. فإن إرادة الدخول في الصلاة أو إرادة الدخول في العمل حينئذ لاحق بعد الوضوء مما يوجب جريان قاعدة الفراغ ولو لم يكن مشتغلا بشيء. كذلك قاعدة الفراغ تجري، فإنه لا إشكال فيه من هذه الناحية. إذا رأى نفسه منتهيا من العمل وبنى على أنه يريد أن ينهي العمل، حينئذ تجري قاعدة الفراغ ولا إشكال من هذه الناحية. ففي بعض الوضوء هذا هو الأمر. لكن استشكل أيضا في هذه الصورة، قالوا بأنه إذا كان البلل موجودا فلا يعتني بشكه، أما إذا لم يكن البلل موجودا فإنه مجرى لا تجري قاعدة الفراغ، بناء على أن المراد من التجاوز والمضي هو المعنى الحقيقي، فإنه لا يصدق عليه تجاوز حقيقي، لا يصدق عليه مضي حقيقي، فحينئذ يجب عليه إعادة الوضوء. هذا ما ذكروا. ولكن المناط بعدما عرفتم من أنه في جريان في قاعدة التجاوز هو إرادة الدخول في الغير، كفى هذا في صدق التجاوز عليه، فيصدق على هذا أنه تجاوز عن المحل. كذلك في قاعدة الفراغ، إذا كان المكلف بانيا على إنهاء العمل وأراد أن ينهي العمل حينئذ، حينئذ شك بعد ذلك تجري قاعدة الفراغ ولا إشكال فيه. هذا بالنسبة إلى الوضوء. وأما بالنسبة إلى الغسل الذي لم يعتبر فيه الموالاة، فلو شك في الجزء الأخير من الغسل حينئذ وقد دخل في الصلاة لا بد من إتيان ذلك الجزء، للشك في إتيانه حينئذ لا مجرى لقاعدة الفراغ ولا مجرى لقاعدة التجاوز، فإنه شك في أنه أتى بالجزء الأخير من الغسل في الأيسر، هناك لمعة، هناك قطعة من بدنه لم يغسلها، يجب عليها الغسل ولو دخل وشرع في الصلاة. يدل على ذلك حديث اللمعة التي ذكرناها في باب الطهارة، لو كانت هناك لمعة على جسد الإمام فرآها أحدهم وأخبر الإمام، قال ما عليك أن تسكت، ولكن أخذ ماء وغسله حينئذ. فحديث اللمعة يدل على أنه هنا يجب الاعتناء بالشك فيأتي بالجزء الأخير من الغسل ولو دخل في أثناء الصلاة، فلا مجرى لقاعدة التجاوز لا مجرى لقاعدة الفراغ، باعتبار أنه لا موالاة فيه، لم يشترط الموالاة في هذا الجزء الأخير، فيجب عليه أينما تحقق يجب عليه، وفي أي زمان علم يجب إتيانه. إن قاعدة التجاوز تجري فيما إذا كان هناك موالاة بين الأجزاء، أما في الغسل لا موالاة في الغسل الأيسر، أجزاء الغسل الأيسري فإن غسل الأيسري فإنه لا موالاة، فيجب عليه إتيان بذلك الجزء. هذا كله بالنسبة إلى الجزء الأخير من العمل والشك في إتيان الجزء الأخير، وقد عرفتم التفصيل ولا حاجة إلى هذا التفصيل، تطويل لا طائل تحته. المناط والملاك إما ما ذكرناه من أنه إرادة الدخول في الغير يكفي في جريان قاعدة التجاوز، بناء المكلف على إنهاء العمل وإرادة إنهاء العمل يكفي في جريان قاعدة الفراغ فلا حاجة إلى هذا التفصيل، بناء على قول المحقق النايني رحمه الله من أن المضي يصدق على إتيان معظم الأجزاء ويصدق التجاوز ولو لم يكن هناك دخول في الغير، أيضا كلامه صحيح في جميع هذه الأقسام الأربعة والصور الأربعة. فما ذكره بعض الفقهاء منهم السيد الخوي تفصيل لا طائل تحته، هذا كله بالنسبة إلى الجزء الأخير من العمل. أما سائر الأجزاء من العمل المركب لو شك في إتيان جزء من أجزاء ذلك العمل، حينئذ الكلام فيه يقع في أمور: هل المراد والدخول ويشترط فيه الدخول في الغير؟ ما المراد من الدخول في الغير؟ أو الغير ما المراد منه؟ هل هو الجزء الشرعي المترتب على ذلك؟ أو أن المراد من مقدمات الجزء الشرعي؟ سواء كانت تلك المقدمات مستحبة أم لم تكن مستحبة، جزء الجزء هل يدخل في الغير أو لا يدخل؟ هذه كلماتهم رحمهم الله وتفصيل. وكل ذلك أيضا لا طائل تحته، أن الإرادة في الدخول في الغير الكاشف عن إنهاء الجزء السابق وتحققه يكفي في جريان قاعدة التجاوز، لا حاجة إلى الدخول إلى في الغير حتى نبحث في أن المراد من الغير هو الجزء الكامل أو إرادة الجزء يراد منهم جزء الجزء أو يراد منهم مقدمات الجزء، والمقدمات تارة تكوينية وتارة مستحبة. كل ذلك تطويل لا طائل تحته، ولكن الفقهاء رحمهم الله فصلوا الكلام ونحن نذكر على سبيل الإجابة.